صدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركنه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير.
من الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون بيّن الله جل وعلا في هذه الآيات أن كفار مكة الذين يزعمون أنهم أولياء البيت ما كانوا يصلون عنده ولا يعبدون الله عنده، يعني ليس لهم من الصلاة فيه إلا شيء هو بعيد كل البعد عن الصلاة، يعني ما كان صلاتهم عند البيت الذي هو أول بيت وضعه الله للناس، ما كانت صلاتهم عنده إلا مكاء وتصديا، التحقيق الذي لا ينبغي العدول عنه في معنى المكاء والتصديا، أن المكاء هو الصفير والتصدية هي التصفير. كان قريش يجتمعون ويطوفون بالبيت عراه يصفرون ويصفقون، يزعمون أن هذا التصفير والتصفيق والعري عند بيت الله أنهم عبادة، ومن أغراضهم بالتصفير والتصفيق ألا يسمع الناس ما يتلوه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن التصفيق والتصفيق أصله من إلغائهم ليمنعوا من سماع القرآن الآتي في قوله: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. العرب تقول مكى يمكو مكوا ومكا ومكاء إذا صفر، والصفير هو الصوت الذي يخرجه الإنسان منه المعروف. قال بعض، وهذا معنى معروف في كلام العرب، يسمون المكاء التصفير المكاء، وقد أطلقه عنترة في معلقته على صوت الطعنة العظيمة يشحب منها الدم ويسمع لها صوت كالصفير في قوله: وحليل غانية تركت مجدلا تمكو فريصته كالشدق الأعلم. قال بعض العلماء أصله كصوت المكاء، والمكاء طائر أبيض معروف يصوت تصويتا كالصفير، وهذا الطائر معروف في كلام العرب، وفيه يقول الشنفر: ولا خالق هيق كأنه آده يظل به المكاء يعلو ويسفل. وقال بعضهم إذا غرد المكاء في غير أرضة فويل لأهل الشعر والحموات. وقوله وتصدية التحقيق أنه مصدر صدى يصدي تصدية إذا صثق، لأن التصفيق يقوم يرتفع به صدى الصوت. هذا هو الصحيح في المعنى خلافا لمن قال إن أصله تصديدا أبدلت الدال الأخيرة ياء وأنها تفعيلة من الصد، لأنهم يصدون الناس عن المسجد الحرام. الأول هو صحيح، والمعنى أن هؤلاء الكفار الذين يزعمون أنهم أولياء البيت الحرام كيف يكونون أولياء وكيف يمتنعون من نزول العذاب ولا صلاة لهم عند البيت إلا الصفير والتصفيق، هذه صلاتهم عند البيت. وإذا كانوا لا صلاة لهم عند البيت إلا الصفير والتصفيق، فمعنى ذلك أنهم لا صلاة لهم أصلا عنده البتة. وهذا أسلوب عربي معروف، تقول العرب لا له كلا إلا كلا، ويكون ذلك بعيدا منه فيدل على الانتفاء المطلق. وهذا أسلوب عربي معروف يكثر في القرآن وفي كلام العرب. قال تعالى وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن كانوا لا يغاثون إلا بهذا الماء الذي يشوي الوجوه فلا إغاثة لهم أبدا. وهذا كثير في كلام العرب، ومنه قول بشر بن أبي حازم غضب التميم أن تقتل عامر يوم النسار فأعتبوا بالصيدم، معناه أرضوا بالسيف. فإن كانوا لا عتبى لهم ولا رضا إلا السيف، معناه لا عتبى ولا رضا لهم أصلا. ومنه قول الآخر يصف ناقته شجعة وجرتها الذميل تلوكه أصلا إذا راح المطي غراثا. يقول إن ناقته ليس لها من الجرة إلا الذميل، الذميل ضرب من السير، والجرة هي أن الناقة مثلا في النهار تأكل المرعى، فإذا كان الليل أخرجت ما في بطنها فمضغته لترققه، يعني إن كانت لا جرة لها إلا دوام المشي فلا مأكل لها ولا جرة. وأمثال هذا كثيرة في كلام العرب. وهذا معنى قوله وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب. أيها الكفرة الزاعمون كذبا أنكم أولياء البيت وأنكم قطان بيت الله الحرام وأنكم أهدى من محمد صلى الله عليه وسلم، ذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. الباء سببية وما مصدرية، أي بسبب كفركم. وهذه الآية الكريمة تدل على أن التصفيق والتصفيق ليس من العبادة في شيء، وبه يعلم أن ما يفعله كثير من الجهلة المدعين للتصوف كذبا من الرقص والتصفيق والصراخ زاعمين أنهم عبادة أن ذلك من الخذلان وتلبيس الشيطان، وأن ذلك لا يكون عبادة أبدا. بل أول من رقص وصفق في شيء يظنه عبادة هم عبدة العجل، وكان ذلك من أفعال الكفار. فالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا في مجالسهم كأنما على رؤوسهم الطير، فإذا رأيتم الذين يصفقون ويضربون بالمعازف ويزعمون أن هذا دين وأحوال وجدان فهو غرور من الشيطان، فلا ينبغي أن يغتر بهم. كما ظن قريش أن مكاءهم وتصديتهم عند بيت الله الحرام عبادة، وقد وبخهم الله على ذلك في قوله وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ثم قال جل وعلا إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. قال بعض العلماء: نزلت هذه الآية في المطعمين في بدر الذين ينحرون عشرا أو تسعا، وقد ذكرناهم في ذكرنا لهذه الغزوة وبينا أن المؤرخ هنا يقولون إن أول من نحر لهم أبو جهل عشرا من الإبل، ثم نحر لهم أمية بن خلف عشرا تسعا بعسفان، ثم نحر لهم سهيل بن عمرو عشرا بقديد، ثم ذهبوا إلى المياه من ناحية الساحل وأقاموا هناك يوما، فنحر لهم شيبة بن أبي ربيعة ذلك القدر من الإبل، ثم أصبحوا بالأبواء، ثم أصبحوا بالجحفة، فنحر لهم أخوه عتبة، ثم أصبحوا بالأبواء، فنحر لهم منبه ونبيه بن الحجاج السهميان بشوران الذين هم ممن قتلوا يوم بدر، ثم نحر لهم العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، ونحر لهم أبو البختري بن هشام عشرا على ماء بدر. فهذه الإبل التي ينحرون ينفقونها ليصدوا عن سبيل الله. وقال بعض العلماء: نزلت في أبي سفيان بن حرب أنفق 40 أوقية على جماعة من الأحابيش، والأحابيش جمع محبوش، وهم جماعات متجمعون ساكنون في ظواهر مكة، أنفق عليهم 40 أوقية ليذهب معه جماعة منهم إلى أحد. والذي عليه جمهور العلماء من المفسرين وأصحاب المغازي والتاريخ أن هذه الآية من سورة الأنفال: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، نزلت في قضية قريش مع عير أبي سفيان، لأن عير أبي سفيان لما نجت وقتل من قتل من أشرافهم يوم بدر اجتمع أشراف قريش وطلبوا كل من كانت له تجارة في تلك العير أن يمنحهم ذلك المال ليستعينوا به ويستعدوا على حرب النبي صلى الله عليه وسلم طالبين منه إدراك الثار. فكانت إمكانيات أحد هي من أموال تجارات تلك العير، وأن ذلك هو معنى إنفاقهم ليصدوا عن سبيل الله. هذا هو الأصوب إن شاء الله، وعليه جماهير العلماء ينفقون أموالهم كإنفاقهم أرباح تجارات دير أبي سفيان ليحاربوا بها النبي صلى الله عليه وسلم، ليصدوا الناس عن سبيل الله بزعمهم أنهم يأخذوا ثأرهم من محمد صلى الله عليه وسلم ويضعفون الإسلام ويقوون الكفر. وهذا معنى صدهم عن سبيل الله. وقد قدمنا مرارا أن لفظة صد تستعملها العرب استعمالين: تستعملها صد متعدية إلى المفعول، ومضارع هذه يصد بالضم على القياس لا غير، ويستعملون صد لازمة لا متعدية، ومضارع هذه فيه الضم والكسر، ومصدرها الصدود. تقول: صد زيد عمرا يصده صدا، وصد عمرو عن هذا الأمر يصد ويصد صدودا. هذا معروف في كلام العرب ومن اللازمة ولغتيها القراءتان في قوله: إذا قومك منه يصدون، إذا قومك منه يصدون. وهذه متعدية، والمفعول محذوف لدلالة المقام عليه وحذف الفضلة إذا دل الدليل عليها، مضطرد شائع في القرآن وفي كلام العرب، أي ليصد الناس عن سبيل الله بإضعاف الإسلام في زعمهم وقوة شوكة الكفر حتى يسيطر على الناس فلا يتركهم يسلمون. وهذا معنى قوله: ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها، كأنهم قال: إن الذين أرادوا ذلك سيفعلونه وينفذونه، ثم تكون العاقبة وخيمة، ثم تكون عليهم حسرة. الحسرة أشد الندامة، الحسرة أشد الندامة، كما قال تعالى: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرة، أي ندامة شديدة، يا حسرة على العباد، أي يا ندامتهم احضري فهذا وقتك. وهذا معنى قوله: ثم تكون عليهم حسرة، أي ندامة شديدة، حيث أضاعوها ولم تجد عنهم شيئا، بل كانت الدائرة منتهاها عليهم والغلبة عليهم، وهذا معنى قبله. ثم يغلبون، ثم يكون المآل أن يغلبوا ويقهروا كما كان المآل أن قهر هؤلاء وفتحت مكة يوم فتح مكة وصاروا طلقاء وضاعت تلك الأموال لم تهدي عنهم شيئا ولم تغني لهم شيئا. وهذه الآية الكريمة أشارت إلى ركن من ركني ما يسمى الاقتصاد، لأن القرآن العظيم تنزيل رب العالمين يوضح الله فيه أصول جميع الأشياء التي يحتاج لها البشر، والنبي صلى الله عليه وسلم يبسط ذلك ويبينه. وهذا الذي يعبر الناس عنه اليوم في عرفهم بالاقتصاد. أشارت هذه الآية الكريمة إلى أحد ركنيه، وإيضاح ذلك أن ما يسمى بالاقتصاد أن جميع مسائله المتشعبة راجعة في الحقيقة إلى أصلين لا ثالث لهما. أحد هذين الأصلين هو حسن النظر في اكتساب المال ومعرفة الوجوه التي يحصل بها ذلك، والثاني منهما هو حسن النظر في صرف المال في مصارفه، ولا بد لأحدهما من الآخر. فالاقتصاد إذن عمل مزدوج لا يصح أحد ركنيه دون الآخر، لأن الذي لا يقدر على اكتساب المال ولا يعرف الطرق التي يكتسبه بها لا يكون صاحب اقتصاد، وكذلك الذي يعرف طرقه وهو ماهر في تحصيله إذا كان لا يعرف صرفه بالحكمة فإنه لا يجديه شيئا، لأن الإناء المخرق لو جعلت فيه البحر لما ملأه. فلا بد من حسن النظر في الاكتساب أولا، ثم حسن النظر في الصرف ثانيا. وهذه الآية الكريمة من سورة الأنفال أشارت إلى أحد الركنين وهو حسن النظر في الصرف في المصرف، لأن الصنيعة إذا لم تطابق مصرفها فلا فائدة فيها. إن الصنيعة لا تعد صنيعة حتى يصاب بها طريق المصنع، والبذل فيما لا يجدي ليس من الاقتصاد في شيء، وإنما هو تبذير. وقد ذم بعض الأدباء من يعطي ويمنع غير مركز ذلك على الحكمة، فقال: لا تمدحن ابن عباد وإن هطلت يداه كالمزن حتى تخجل الديما، فإنها فلتات من وساوسه يعطي ويمنع لا بخلا ولا كرما. فقوله في هذه الآية: فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، بينت أن الصرف فيما لا يرضي الله أنه ندامة وحسرة، وأنه إخلال بأحد ركني الاقتصاد. فلا بد أن يكون الصرف واقعا موقعا فيما يرضي من خلق هذا الكون. وهذا الأمر الذي هو الاقتصاد أمر عظيم، لأن المال شريان الحياة، ولا سيما في هذا الزمن التي كانت طرق الاقتصاد إنما مهدها ومهد جميع الطرق إلى اكتساب الأموال كائنة ما كانت، مهدها كفرة فجرة لا يدينون الله ولا يعتبرون بأمره، فجعلوا أسسها مبنية على الربا وعلى الحرام وعلى الغرر وعلى جميع المعاملات التي لا ترضي الله. ومع الأسف كان المتسمون باسم الإسلام ذنبا لهم يرتكبون المحرمات في تلك المعاملات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونحن نهم بشيء تدلت عليه هذه الآية كأصول لهذا الأمر المهم، أي أن هذه الآية والآيات غيرها من كتاب الله دلت على أن له أربعة أمور إذا نظر الناس فيها وأتقنوها كان اقتصادهم على الوجه المطلوب. لأننا ذكرنا الآن أن جميع مسائل الاقتصاد وإن تشتتت وتشعبت راجعة في الحقيقة إلى أصلين لا ثالث لهما، هما حسن النظر في اكتساب المال وحسن النظر بعد أن يحصل المال في صرفه في مصارفه. وهذان الركنان لا بد لكل منهما من نظرتين مختلفتين، فتكون أربعا من ضرب اثنتين في اثنتين، والنظرتان المختلفتان لا بد منهما لكل من الركنين. أما أحدهما فهو معرفة حكم الله جل وعلا في نوع ذلك الاكتساب وفي نوع ذلك الصرف، لأن الله جل وعلا خلق الإنسان محتاجا للنساء ومفتقرا للغذاء
وخلق له ما في الأرض جميعا ولم يترك سدى يتصرف فيه باختياره، بل التصرف لا بد أن يكون بإذن مالك الملك خالق هذا الكون جل وعلا. فالنظرة الأولى إذا أردت أن تكتسب مالا بوجه من أوجه الاكتساب أو تصرف مالا في وجه من أوجه الصرف، أن تعرض هذا الاكتساب أو هذا الصرف على ضوء هذا المحكم المنزل ونور هذا الوحي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فتمر أيجيزه أم يمنعه؟ فإن عرفت أنه يمنعه تركته، لأن خالق هذا الكون المشرع لهم ما جعل عليهم تضييقا في التشريع، وما شرع لهم إلا ما فيه ساعة كاملة لهم تكفيهم كل مهماتهم. وإذا نظرت في حكم الله في طرق الاكتساب وفي حكم الله في صرف المال، لأن بعض المصاريف التي يصرف فيها المال قد تكون على صاحبها حسرة ثم يغلب، كما قال هنا فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. وبهذه النظرة أن تمر في وجه اكتساب المال وفي وجه صرفه في مصرفه إذا أعرضتها على ضوء القرآن وما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم كفاك هذا من الفكر الهدامة والمذاهب المفترة الخسيسة عليها وعلى من جاء بها لعائن الله كنظرة الماركسيين واللينيين وأتباعهم دمرهم الله جميعا. فإن هذا إذا عرضته على كتاب الله وجدت ذلك الذي يدعون إليه ويبنون عليه نحلتهم لا يجيزه الله ولا يرضى، فاكتفيت شره بالكلية. ثم بعد ذلك إذا عرضت وجه الاكتساب أو وجه الصرف على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعرفت أنه جائز، فالنظرة الثانية هي تحقيق المنار وتطبيق هذا، فقد يكون هذا الوجه الاكتساب به حلالا، إلا أنه ما كل الناس يقدر على تحصيل هذا الوجه والاكتساب بهذه الطريق، فينظر له من يعرف ذلك بالخبرة الدنيوية ليقدر على تحصيل المال به في ضوء الشرع الكريم، وكذلك الصرف في المصارف يحتاج إلى من يقدر عليه، لأن بعض المصاريف لا يقدر كل الناس أن يقوم به، ولا سيما ما يسمونه المشاريع العامة فإنه ما كل الناس يقدر على تنفيذها. فإن المشروع العام الذي عرف أن الشرع يجيزه وأن فيه مصلحة لجميع المسلمين وأن ولي أمر المسلمين إذا بذل فيه من مال المسلمين كان ذلك البذل جائزا لعظم المصلحة العائدة لعامة المسلمين منه، فإنه يحتاج إلى خبراء دنيويين يعرفون كيف ينفذون ذلك الصرف على الوجه المطلوب. فهذه الأركان الأربعة أشارت إليها هذه الآية وهي أصول الاقتصاد، ولو وفق الله المسلمين ونظروا في أصول الاقتصاد وما جاء به من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لأمكنهم استغلال ثرواتهم والانتفاع بها في ضوء كتاب الله على طريق يغمرهم فيها المال ولا يزاولون ما يسخط ربهم جل وعلا. لذا قال تعالى فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. ثم قال جل وعلا والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. والذين كفروا ومن جملتهم الذين ينفقون المال ليصدوا بإنفاقه عن سبيل الله إلى جهنم أي إلى النار، كما قال جل وعلا في أصحاب جهنم لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، والعياذ بالله إلى جهنم يحشرون يجمعون يوم القيامة. وقد بين الله كيفية جمعهم إليها في آيات كثيرة من كتابه، كما قال ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، وقال وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم الآية. وهذا معنى قوله إلى جهنم يحشرون وتقديم المعمول الذي هو الجار والمجرور يؤمن بالحصر أي لا يحشرون إلى شيء غير النار والعياذ بالله جل وعلا. وقوله ليميز الخبيث من الطيب، قال بعض العلماء اللام في قوله ليميز يتعلق بقوله إلى جهنم يحشرون، قرأه حمزة والكسائي ليميز الله الخبيث من الطيب، وقرأ باقي السبعة ليميز بفتح الياء وكسر الميم كما أن حمزة والكسائي قرأ وتصدية بإشمام الصاد الزاي، وقرأ غيرهم من السبعة وتصدية بالصاد الخالصة غير مشمة الزاي. وهذا معنى قوله: والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، حشرهم الله إلى جهنم ليميز بذلك يزيل ويفرق بين الخبيث والطيب، فالخبيث أهل النار والطيب أهل الجنة، فالله حشر هؤلاء إلى شر دار وحشر هؤلاء إلى خير دار ليميز ويفرق ويزيل بين الخبيث والطيب. وعلى هذا القول فالميز بينهم في الآخرة. وقال بعض العلماء يتتعلق بقوله ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، يعني أقدر الله الكفار على عداوة الإسلام والصد عنه ومحاربته ليميز للناس ويبين لهم الخبيث من الطيب. وهذا التفسير مثله قد جاء موضحا في سورة آل عمران، حيث قال الله جل وعلا: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب إلى آخر القصة. وهذا معنى قوله ليميز الخبيث من الطيب، أي يجعل كل واحد منهما متميزا عن الآخر منفصلا عنه لا لبس بينهما، ويجعل الخبيث وهو الكفار الكفر وأهله. قال بعضهم: ويدخل فيه المال المنفق ليصد به عن سبيل الله. وعلى هذا القول فالمال الذي ينفقه الإنسان ليصد به عن سبيل الله يركب معه في النار، كما قال جل وعلا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا إلى قوله يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. تصرح في هذه الآية من براءة أن ذلك الذهب والفضة الذي كانوا يكتنزونه يدخل معهم في النار ويكوون به فيها. وهذا يشابه هذا التفسير الذي قال: إن المال الخبيث الذي صرفه صاحبه في الدنيا للصد عن سبيل الله أنه يركم معه في جهنم ويعذب به. وقد ثبتت الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم أن الذي كانت عنده ماشية ولا يزكيها يجعل لها في ضحضاح من جهنم فتدوسه بأرجلها والعياذ بالله. وهذا معنى قوله ليميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث من أهل الكفر، وما كانوا ينفقونه ليصدوا به عن سبيل الله بعضه على بعض فيركمه جميعا. العرب تقول: ركمه يركمه، إذا جعله ركاما متراكما أي يركب بعضه بعضا ويالو بعضه بعضا، كما في قوله: ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله فيجعله كله في النار. أولئك هم الخاسرون، هؤلاء الذين يجمع كلهم ويركموا في جهنم موصوفين بصفة الخبث هم الخاسرون الذين غبنوا في حوضهم من ربهم جل وعلا وخسروا الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين.
إن كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير.
كفروا قل للذين كفروا إن انتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. لما بين الله جل وعلا أن الكفار يحشرون إلى جهنم وأنهم يضم بعضهم إلى بعض فيركم بعضهم فوق بعض ويجعلوا في نار جهنم، أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم إنهم إن انتهوا عما هم عليه من الكفر ورجعوا إلى ما يرضي ربهم وآمنوا به وصدقوا رسوله يغفر لهم جميع ما سلف منهم من الكفر، ولا يكون عليهم ذنب من جميع ما مضى. قل للذين كفروا يا نبي الله، قل لهم إن ينتهوا، لم يقل له خاطبهم حتى يقول إن تنتهوا يوهر لكم ما قد سلف، كأنه أمره بتبليغهم إن ينتهوا أما هم عليه من الكفر. يوهر لهم حلف الفاعل، لأن من المعلوم أنه لا يغفر ما سلف إلا الله وحده، فليس هنالك غيره. يحتمل أن يكون هو الفاعل، ولذا حذف الفاعل للعلم به وعدم الحاجة إلى ذكره لأنه معروف. يغفر لهم ما قد سلف، وقوله ما قد سلف أي ما مضى قبل انتهائهم من جميع ما ارتكبوه من أنواع الكفر والمعاصي. هذا معنى قوله إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا. اختلف العلماء في المراد بالعود هنا، فقال بعض العلماء هذه الآيات من سورة الأنفال نزلت بعد وقعة بدر، والمعنى وإن يعودوا للقتال كما فعلوا يوم بدر، فقد مضت سنة الأولين أي طريقة الله فيما مضى بين رسله وأتباعهم وبين الكفرة. قال بعض العلماء الأولين يعني الذين هلكوا منكم فقتلوا وأسروا يوم بدر، مضت سنة الله فيهم فأظهر عليهم نبيه ونصره عليهم، فإن عدتم إلى القتال أدرى عليكم تلك السنة لأنه لا تجد لسنة الله تبديلا. قال بعض العلماء المراد بالأولين الأمم الماضية ممن قبلنا، لأن كل أمة كذبت رسولها وتمردت على ربها أهلكها الله جل وعلا، يعني وإن تعودوا إلى ذلك الكفر والطغيان أهلككم كما فعل بجميع الأمم قبلكم. ثم أرسلنا رسلنا تترى، كلما جاء أمة رسولها كذبوه، فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. وهذان الوجهان في قوله سنة الأولين أي سنة الله فيهم، وأصل السنة الطريقة والشريعة، والشريعة في اللغة الطريق والشرائع الطرق، وكون السنة هي الطريق التي يمشى عليه أمر معروف في كلام العرب. ومن قول لبيذ بن ربيعة في معلقته من معشر سنت لهم آباؤهم، ولكل قوم سنة وإمامها أي طريقة متبعة، وطريقة الله مع الكفرة أنهم إن كذبوا رسله وتمردوا عليه أهلكهم كما نطقت به الآيات القرآنية بكثرة. هذا معنى قوله وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقال بعض العلماء المراد بالعود هنا الاستمرار، أي وإن يستمروا على ما هم عليه من الكفر فقد مضت سنة الأولين. وربما أطلقت العرب على ابتداء الفعل على دوامه منه يا أيها النبي اتق الله، أي استمر وادم على تقوى. هذان الوجهان في قوله وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وأمر الله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال فقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، لا تكون مضارع منصوب بأمر مرة بعد حتى ولا النافية لا تمنع من ذلك النصب حتى لا تكون فتنة. قال أكثر العلماء المراد بالفتنة هنا الشرك، أي حتى لا يبقى شرك على وجه الأرض. ويدل لهذا المعنى قوله بعده يليه ويكون الدين كله لله، لأن الدين لا يكون كله لله إلا إذا لم يبقى على وجه الأرض شرك، فعندئذ يكون الدين كله لله. ويؤيد هذا المعنى وهذا التفسير الذي دلت عليه القرينة القرآنية قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. هذا هو الأمر. وجاء في صحيح البخاري في تفسير هذه الآية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ما يدل على أن المراد بالفتنة فتنة الرجل عن دينه كالمستضعف الذي إذا آمن حبسوه وأرهقوه وقتلوه حتى يترك دينه، يعني قاتلوهم حتى ينتشر الإسلام وتنكسر شوكة الكفر بحيث لا يقدرون على رد إنسان عن دينه ولا قتل إنسان ولا ضربه ولا إيذاقه بسبب الإسلام، لأنهم كانوا في أول الإسلام يفتنون الضعفاء عن دينهم. فكان أمية بن خلف أباحه الله يعذب بلالا ويضجعه في نهار الصيف في رمضاء مكة، ويضع الحجارة على صدره يعذبه ليكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم وهو يقول أحد أحد. وكذلك هو كثيرا فقتل في ذلك أبو عمار بن ياسين وأمه وأمه. فلما أرادوا أن يفعلوا به ذلك وخاف القتل قال كل ما يريدون منه. فسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسيأتي إن شاء الله إيضاح قصته في الآية النازلة به من سورة النحل في قوله إذا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا الآية. فهذا معنى قوله قاتلوهم حتى لا تكون فتنة. والقول الأول يدخل فيه هذا لأنه إذا انتفى الشرك لا يكون هناك كافر يفتن المسلمين عن دينهم. وهذا معنى قوله فيكون الدين كله لله. فإن انتهوا عن كفرهم وأسلموا فإن الله جل وعلا بما يعملون بصير فهو بصير بعملهم وجازهم عليه. وإن تولوا أعرضوا ولم يرجعوا عن كفرهم فإن الله جل وعلا مولاكم ناصركم عليهم لا يحزنكم توليهم وإعراضهم وإصرارهم على الكفر. فالله مولاكم ناصركم عليهم والمولى وزنه بالميزان الصرفي نفعل من الولاية. فالمولى في لغة العرب هو كل من ينعقد بينك وبينه سبب يجعلك تواليه ويواليك. ولذا كفر إطلاق المولى على ابن العم لأن عصبية العمومة تجعله ينتصر لك وتنتصر له. قد اطلق الموالي على العصبة في قوله ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون أي عصبة الوالدين. ومن قول الفضل بن عباس نورية أبي لهب مهلا بني عمنا مهلا موالينا لا تظهرن لنا ما كان مدحونا. ومن هذا المعنى قول طرفة بالعبد واعلموا علما ليس بالظن أنه إذا لذ مولى المرء فهو دليل. ولكون المولى في لغة العرب يطلق على كل من بينك وبينه سبب موالاة تواليك بها وتواليه بها كثرت معاني. فأطلق على بيل عن أو على العصبة وعلى المعتقين المعتقين والمعتقين بفتح والكسر وعلى الناصر وعلى الصاحب لأن كل ينعقد بينك وبينه سبب. فلما انعقد بين الكفار وبين النار سبب يجعلهم يدخلونها ويخرجون فيها وهي تؤليهم بحرها. قال تعالى النار هي مولاكم فجعل النار مولاهم لانعقاد السبب بينهم وبينها بكفرهم وكونها دار الله التي يعذب بها أعداءه. وهذا معنى قوله هو مولاكم. وهذه ولاية نصر وقد أطلقت الولاية في القرآن بالنسبة إلى الله جل وعلا إطلاقين. أطلق المولى بمعنى الولاية الخاصة وهي النصر والتمكين والتوفيق كقوله هنا فإن الله مولاكم وقوله فإن الله مولاه. وهذا كثير في القرآن ولذا قال ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم أي لا مولى لهم ولا لك نصر وتمكين. وأطلق المولى صادقا بالكفار لأنها ولاية خلق وقدرة وربوبية وملك. وهو في قوله ردوا إلى الله مولاهم ثم ردوا إلى الله مولاهم وهي في الكفار لأنه مولى الكفار ولاية ملك وتصرف ونفوذ قدرة ومولى المؤمنين ولاية نصر وتمكين وثواب. فهذا معنى قوله أن فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. نعم فعل جامد لإنشاء الذم والتحقيق أنه فعل ماض جامد لأن تاء التأنيث تدخل عليه. نعمة جزاء المتقين الجنة دار الأمان والمنى والمنة خلافا لمن زعم أن نعم اسم. قالوا لأن أعرابيا قيل له ولدت امرأتك بنتا فقال ما هي بنعم الولد فأدخل عليها حرف الجر الذي هو الباء فدخول حرف الجر من علامات الاسم. فالمحققون من علماء العربية أن نعم وليس فعلان ماضيان جامدان في إنشاء الذم. قالوا وقول العربي ما هي بنعم الولد وقول الآخرين أن السير على بئس العين محكي قول المحلوف أي ما هي بولد مقوي في جنسه نعم الولد. وقوله نعم المولى ونعم النصير المولى فسرناه الآن والنصير فاعل بمعنى فاعل بمعنى الناصر. وأصل النصر في لغة العربي إعانة المظلوم وتخلصه بالإعانة من الظلم. فالله جل وعلا كأنه في هذه الآية بين الثناء على نفسه الثناء الكامل الذي يستحقه في ولايته لأوليائه ونصره لهم. قال بعض العلماء بين المولى والنصير عموم وخصوص من وجه يجتمع المولى والنصير في بني عمك وعصبتك إذا كانت لهم قدرة على نصرك وإعانتك على عدوك. فإذا جاء دونك بنو عمك وعصبتك ومنعك من عدائك اجتمع فيهم أن كل واحد منهم مولى وأنه نصيب وينفرد المولى عن النصيب في قرابة شراء صدتك إذا كانوا ضعفا لا يقدرون على نصرتك فالواحد منهم مولى وليس بنصيب إذا طقت له على النصر وينفرد النصيب عن المولى في الأجنبي الذي ليس بينك وبينه سبب ولاية إذا نصرك وأعانك ومنعك من عدوك فهو نصيب وليس بمولى وهذا واضح ونرجو الله جل وعلا أن يجعلنا ممن هو مولاهم ونصيرهم اللهم اجعلنا من عبادك الذين أنت مولاهم ونصيرهم اللهم اجعلنا من عبادك الذين أنت مولاهم ونصيرهم اللهم وفقنا بأن نواليك بطاعتك ومن علينا بأن تولينا بعطائك وحلمك ومغفرتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اكتب بالسعادة آجالنا وقم بالعافية غدونا وآصالنا واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال اللهم إنا نعوذ بك من النار نعوذ بالله من النار نعوذ بالله من النار ومن كل ما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك الجنة وكل ما قرب إليها من قول وعمل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما إنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله بكل شيء
قدير
يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بعدوة الدنيا وهم بعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة والله سميع عليم وإن الله لسميع عليم
من الشيطان الرجيم يقول الله جل وعلا واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان بكل شيء قدير، يلم معنى وتيقن، لأن العلم إذا أطلق في القرآن معناه اليقين في جميع القرآن. وقد جاء في حرف في سورة الممتحنة إطلاق العلم مرادا به الظن الغالب، وقوله تعالى: يا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، علمتموهن مؤمنات أي غلب على ظنكم ظنا قويا مزاحما لليقين. ولا يكاد العلم في غير هذا الموضع يطلق في القرآن إلا مرادا به اليقين الجازم الذي لا يخالجه ظن ولا وهم ولا شك أن ما ظننتم من شيء ما موصوله وأن مصدريه، أن الذي غنمتم من شيء وسيار الموصول قد تقرر في علم الأصول أنها من سيار العموم، لأن الموصول يعم كل ما تشمله صلته. ومن شيء بيان للموصول من شيء كائنا ما كان إلا ما سنذكره مما أخرجه دليل مخصص، فأن لله خمسه قراءة جماهير القراء منهم السبعة، فأن لله خمسه، وفي بعض الروايات الضعيفة عن بعض السبعة فإن لله خمسه. وقد رواه الجوفي عن أبي عمرو. أما الرواية التي عليها جمهور العلماء القراء وهي رواية السبعة الصحيحة عنهم فأن لله خمسه، وهنا محذوف دل عليه المقال، فحق أن لله خمسه أو فواجب حتم أن لله خمسه، والخمس معروف وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وهذه الآيات الكريمة من سورة الأنفال قد تضمنت أحكاما كثيرة من أحكام الجهاد من أحكام الغنائم، وقد يحتاج لها المسلمون، لأننا نرجو الله جل وعلا أن يرفع علم الجهاد ويقوي كلمة لا إله إلا الله، وأن تخفق رايات المسلمين في إقطار الدنيا، فيحتاج إلى تعلم ما تضمنته هذه الآية الكريمة من أحكام الجهاد. ولما كان القرآن العظيم هو مصدر جميع العلوم، لأنه الكتاب الذي حوى جميع العلوم وكانت أصول جميع الأشياء كلها فيه، أردنا هنا أن نبين جملا من الأحكام التي أشارت إليها هذه الآية الكريمة. يلم أن ما غنمتم معناه الذي غنمتم، ولا الغنائم التي يحوزها المسلمون من أموال الكفار إذا انتصروا عليهم فقهرهم. وأموال الكفار على قسمين: قسم ينتزعه المسلمون منهم بالقوة والغلبة، وقسم يصل إلى المسلمين من غير انتزاع بالقوة من أهله الكفار. والاصطلاح المشهور عند الفقهاء أن بينهما فرقا، أن الغنيمة هي ما ينتزعه المسلمون بالقوة من الكفار، أما ما ييسره الله للمسلمين بلا قتال فهو المسمى بالفيء وحكمهما مختلف على التحقيق الذي عليه جماهير العلماء ودل عليه القرآن، لأن الفيء هو المال الذي يناله المسلمون من الكفرة من غير أن ينتزعوه بالقوة ولا أن يوجفوا عليه بخيل ولا ركاب كأموال بني النضير، فإنهم نزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم ومكنه الله من أموالهم من غير أن تنتزع منهم بالقوة، وقد سمح لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحملوا على الإبل ما قدروا أن يحملوا، واستهل السلاح كما ستأتي تفاصيله في سورة الحشر لأنها كلها نزلت في قصة بني النضير. هذا هو الفيء وهو المذكور في سورة الحشر، وقد نص الله في سورة الحشر على أن مصاريفه هي مصاريف خمس الغنيمة، لأنه قال هنا فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وقال هناك وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، فبين بقوله فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب الفرق بين الفيء والغنيمة، لأنه مال لم تنتزعوه بالقوة والسلاح من أهله ولم تسرعوا في انتزاعه على الخيل والركاب التي هي الإبل. ثم قال مبينا مصاريفه وأنها هي مصاريف الخمس، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، مثل ما ذكر هنا في مصاريف الخمس سواء بسواء. وشذ بعض العلماء فقال إن الفئة والغنيمة سواء، وهذا القول منشور عن قتادة وطائفة من العلماء، وهو قول وإن كانت تساعده اللغة فالشرع والحقيقة الشرعية لا تساعده، لأن العرب تطلق في لغتها الفيء على جميع ما يغنم وهو معنى معروف في كلامها، ومنه قول مهلهل بن ربيعة التغلبي أخي كليب فلا أبي جليلة ما أفأنا من النعم المؤبد من بعير، ولكننا نهكنا القوم ضربا على الأثباد منهم والنحور، يعني لم نشتغل بالغنائم وإنما اشتغلنا بقتل الرجال. وربما أطلق الفيء في القرآن مرادا به كل غنيمة كقول قتادة، وذلك في قوله وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، لأن المسبيات حكمها فيها لا سواء سواء كانت فيئا أو غنيمة، إلا أن الاصطلاح المعروف هو التفرقة بين ما أوجف عليه بالخيل والركاب وبين ما أخذ عفوا من غير انتزاع بالقوة، كما قال هنا ما غنمتم من شيء، فبين أنهم غنموه وانتزعوه منهم قهرا، وقال في الآخر الذي هو الفيء فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب فكيف تستحقونه، ولم تنتزعوه بالقوة ولم توجفوا عليه بالخيل والإبل، والإيجاف الإسراع كما هو معروف. وهذه الآية الكريمة دلت على أن أربع أخماس الغنيمة أنهم للمجاهدين الغانمين الذين غنموها، لأن قوله فأن لله خمسة الآية يدل على أن المعنى وأما الأخماس الأربعة فهي للغانمين المجاهدين، ويدل على ذلك إسناده غنيمته إليهم في قوله أنما غنمتم من شيء، وهذا هو التحقيق. وعليه جماهير العلماء أن أربع أخماس الغنيمة للمسلمين المجاهدين الذين غنموها تقسم بينهم بالسواء، وأن خمس الغنيمة هو يصرف في هذه المصارف المذكورة وسنوضحها إن شاء الله واحدا واحدا. هذا هو المذهب الحق وعليه جماهير العلماء. وخالف في هذا قوم من العلماء منهم طائفة من علماء المالكية وغيرهم، قالوا إن الغنائم كلها والفيء شيء واحد، وأن التصرف فيه كله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعطي الغانمين ما شاء ويمنعهم ما شاء. وهذا القول وإن قال به جماعة من المالكية وغيرهم من العلماء فهو خلاف التحقيق. والذين قالوا هذا القول استدلوا بأدلة كلها مردودة مجاب عنها. قالوا من أدلته أن الغنائم هي الأمثال، وقد تقدم في أول السورة قوله تعالى يسألونك عن الأمثال قل الأمثال لله والرسول، فصرح بأنها لله وللرسول، ولم يجعل الغانمين فيها حقا مستقلا إذا لم يشئ الرسول أن يعطيهم. قالوا ويتأيد هذا بأمور، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقسم مكة حين افتتحها عنوة، وأنه صلوات الله وسلامه عليه في غزوة حنين لما أخذ غنائم هوازن أعطى صفوان بن أمية ما ملأ بين جبلين من الغنم، وأعطى عوينة بن حصن 100 من الإبل، ولطرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عطايا كثيرة ولم يعط الأنصار منها شيئا حتى غضب الأنصار وقالوا يعطي الغنائم عنا لقريش ودماء وسلوف لا تقطر من دمائهم. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بما قالوا فأرسل من جمعهم وقال ألم أجدكم متعادين فألف الله بين قلوبكم بي؟ قالوا بلى. قال ألم أجدكم على شفا حفرة من النار فأنقذكم الله منها بي؟ قالوا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما عدد عليهم بعض النعم التي أنعم الله عليهم بسبب رسول الله صلى الله عليه وسلم اعترفوا بذلك كله وسكتوا. قال لهم ألا تجيبونني يا معشر الأنصار؟ قالوا وكيف نجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قولوا ألم يكذبك الناس فصدقناك؟ ألم يعاديك الناس فآويناك ونصرناك؟ ثم قال يا معشر الأنصار ألا ترضوا بأن يرجع الناس إلى بيوتهم بالشاة والبعير وترجعون إلى بيوتكم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وطابت نفوسهم. قال قائل هذا القول من المالكية وغيرهم من العلماء كقدادة لو كانت الغنيمة مستحقة للغانمين ولم يكن للإمام أن يفعل فيها كيف يشاء، كيف يفضل النبي صلى الله عليه وسلم المؤلفة قلوبهم كلقرع بن حابس وعويلة بن حصن وصفوان بن أمية ويمنع الأنصار والأنصار أحق، وكيف يفضل لقرع بن حابس التميمي وعويلة بن حصن الفزاري على العباس بن مرداس السلمي وهو حسن الإسلام جدا، وقد غار منهما العباس بن مرداس حتى قال شعره المشهور قاله أمام النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطى ويلة مئة ويقرأ مئة وأعطى العباس بن مرداس قليلا قال أتجعل نهدي مخاطبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أتجعل نهدي ونهب العبيد بين عويلة والأقرع وما كان حس ولا حابس فوقاني مرداس في مجمعي وما كنت دون منهما ومن تبع اليوم لا يرفعي وقد كنت في الحرب لا تدعي فلم أعط شيئا ولم أمنعي إلا أبايض أعطيتها عديد قوائمه الأربعي وكانت نهابا تلافيتها بكري على المهر في الأجرع ولقاضي القوم إن يقودوا إذا هجع الناس لم أهجعي إلى آخر شعره قالوا لو كانت الغنيمة للغانمين لما فضل الأقرع وعوينة على العباس بن مرداس وهو أحسن منهما إسلاما ولما فضل المؤلفة قلوبهم على الأنصار وهم أحسن منهم إسلاما قالوا فعطى النبي هذه صلى الله عليه وسلم كما أعطى من مئة الإبل وأعطى من الورق والرقيق وأعطى صفوان بن أمية ما ملأ بين جبلين من الغنم قالوا هذا يدل على أن الغنيمة ليست استحقاقا محضا للغانمين وإنما يفعل الإمام فيها ما يشاء قالوا وكذلك لما فتح مكة لم يغنم أموال أهل مكة ولم يقسم دورها ولا أرضها ما أعطى المؤلفة قلوبهم وأعطى عوينة مئة والأقرع مئة وصفوان ما ملأ بين جبلين غنما ونحو ذلك من العطايا أنه فعل ذلك بعدما استطاب نفوس الغانمين عنه وأن الغانمين طابت له نفوسهم بذلك للمصلحة العامة وهي تأليف قلوب الرجال الذين لهم شوكة عظيمة وأتباع كثيرون ليقوى بهم الإسلام وقد فعل ذلك برضا الغانمين وطيب أنفسهم عن ذلك له صلى الله عليه وسلم أما عاد كونه لم يقسم دور مكة وإباعها فقد أجاب عنه الشافعي رحمه الله جوابا لكنه غير ناهد بالحقيقة والإنصاف لأن الشافعي رحمه الله مع جلالته وعلمه يرى أن مكة المكرمة حرسها الله أنها فتحت صلحا لا عنوة ويظن أن قوله صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن أغلق عليه بابه فهو آمن ومن ألقى السلاح فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن يظن أنها نوع صلح أو شبه صلح والتحقيق الذي لا شك فيه أن مكة حرسها الله إنما فتحت عنوة وقهرا بالسيف لا صلحا وتأمين النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الناس لا يقتضي الصلح لأن الصلح أمر عام والدليل على أنها فتحت عنوة أمور كثيرة وأدلة واضحة لا لبس فيها منها ما ثبت في صحيح مسلم وغيره من وقوع القتال فيها يوم فتح مكة لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل خالد بن الوليد يوم فتح مكة على المجنبة اليمنى وجعل الزبير بن العوام على المجنبة اليسرى وجعل أبا عبيدة على الحسر وأخذوا بطن الوادي ولم يتلقهم أحد إلا أنامه فقتلوا من قريش قوما كما هو معروف وثابت في الصحيح وغيره ورجزوا حماس بن قيس المشهور يدل على ذلك لأن حماس بن قيس هذا رجل حليف لقريش وكان يقول لزوجته أنه يجعل لها أزواج رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم خدما، وكان يقول لها إذا جئتك فارا فأغلق باب دون، وكان يرتجز ويقول إن مقبل اليوم فما لي علة، هذا سلاح كامل مؤله ويغير عليه سريع السلة. وكان يوم فتح مكة اجتمع مع الجماعة الذين جاءهم خالد بن الوليد فرأى القتل وجاءها منهزما، فقالت له أين الذي كنت تقوله أنك تخدمني نساءهم وأنك تغلق الباب وأني أغلق الباب دونك؟ فقال لها رجزه المشهور، هو معروف عند علماء التاريخ وأصحاب الموازي، إنك لو شهدت يوم الخندمة إثر صفوان وفر إكرمة واستقبلتنا بالسيوف المسلمة لهم نهيت خلفنا وهمهمة، يقطعن كل ساعد وجمجمة ضربا فلا تسمع إلا غمغمة، لم تنطقي باللوم أدنى كلمة. وهذه الأدلة وغيرها تدل على أن مكة فتحت عنوة لا صلحا. ومن الأدلة على ذلك ما ثبت في الصحيح أن النبي صلوات الله وسلامه عليه أمر بقتل مقيس بن صبابة وابن خطل وجاريتين معهما ولو وجدوا متعلقين بأستار الكعبة، ولو كانت مكة صلحا لما أمر بقتل مقيس بن صبابة وابن خطل والجاريتين المذكورتين معهما كما هو ثابت معروف. ومما يدل على أنها فتحت عنوة ما ثبت في الصحيح عن أم هانئ أنها أجارت رجلا من أحمائها بني مخزوم، لأن زوجها هبيرة بن أبي وهب المخزومي أجارته وجعلت له الأمان، فجاءه علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليقتله، فشكته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم أجرنا من أجرت يا أم هانئ، فلو كانت مكة مفتوحة عنوى لما مفتوحة صلحا لما أخذ علي السيف ليقتل المخزومية أو المخزوميين اللذين أجارتهما أخته أم هانئ رضي الله عنها، إلى غير ذلك من الأدلة. ولكن التحقيق أن الأرض المظلومة لها حكم خاص سنبينه إن شاء الله بعد هذا أو نبينه الآن، لأن الغنيمة أقسام، منها ما هو كالذهب والفضة والحيوان، وهذا لا خلاف عند من يعتد به من العلماء أنه يقسم ويخمس. أما أرض العدو التي فتحها المسلمون فللعلماء فيها أقوال، فبعض العلماء يقول عندما يستولي عليها المؤمنون تصير وقفا عاما للمسلمين، وهذا مذهب مالك رحمه الله وجماعة من العلماء. بعض العلماء يقول يجب قسم الأرض المغنومة كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم أرض خيبر وأرض بني قريظة، وجماعة من العلماء قالوا الإمام مخير في ذلك، إن رأى المصلحة في قسمها قسمها، وإن رأى المصلحة في إبقائها وقفا للمسلمين تركها وقفا للمسلمين، فإذا اقتضى نظر الإمام أن يقسمها قسمها، وكانت مملوكة للغانمين وكانت أرض عشور لا أرض خراج، وإن رأى الإمام أن يتركها لعامة المسلمين خزانة لهم كما هو رأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه تركها يقضى للمسلمين، وكانت أرض خراج لا أرض عشور يخل الخراج ممن هو يستغلها ويكون بعموم المسلمين. وهذا المذهب بالتخيير هو الحق إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم اختار أن يقسم أرض قريظة وأرض خيبر، واختار أن يترك قسمة دور مكة وقد فهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن الأرض التي غنمها المسلمون واحتلوا بلادها بالقوة أن الإمام مخير فيها، فهم ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا ثبت عنه في الصحيح أنه قال: لولا آخر المسلمين فما فتحت علي قرية إلا قسمتها على الغانمين كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض خيبر. وعمر لم يفعل هذا الصنيع متهجما على كتاب الله في قوله: واعلموا أنما غنمتم الآية، وإنما فهم من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم التخيير في ذلك. وكلامه صريح في أنه يعتقد أنه مخير، لأنه قال: لولا آخر المسلمين لما فتحت علي قرية إلا قسمتها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم أرض خيبر. وهذا فيه مصلحة عظمى، لأن الغانمين لو قسموا الأرض عندما غنموها فإن آخر المسلمين يكونون لا غلة لهم، ويكون الإسلام وجيوش الإسلام والأموال التي يحتاج بها لحماية بيضة الإسلام وقمع الكفار وإقامة الجهاد يكون ذلك لا يوجد لهم شيء. فوجود تلك الأراضين الكثيرة لها خراج كثير عظيم يستعين به المسلمون على شراء السلاح وتهيئة الجيوش وتعبئة الرجال للقتال في سبيل الله جل وعلا، أن هذا هو المصلحة. ولأجل تحيير الإمام لم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم بعض خيبر ولم يقسم بعضها. قال بعض العلماء: البعض من خيبر الذي لم يقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ترك قسمه لهذا الاختيار لأنه مخير في القسم والإبقاء. والصحيح أن الذي لم يقسمه من أرض خيبر كان ثيئا، لأن بعض البساتين وبعض الأطراف من خيبر كانوا لم يفتحوا ولم يخلوا عنه ولم يوجب عليهم بالخيل والركاب. فلما أخذت قريظة نزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يخلوا بالقهر، فكان ثيئا وسمع بهم أهل فدك ففعلوا كذلك، فكانت فدك هيئا للنبي صلى الله عليه وسلم هي وذلك البعض من قريظة. ومعلوم أن فدك وبعض قريظة كان من الهيء الخالص لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد طلبته فاطمة رضي الله عنها أن يقطعها فدك فأبى، وقطعها أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه لمروان بن الحكم ظنا منه رضي الله عنه وأرضاه أن ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم ينتقل الحق فيه لولي أمر المسلمين بعده، وأن ذلك انتقل إليه وأنه غني عنه بأمواله، فوصل به بعض قربائه وهو ابن عمه مروان بن الحكم رضي الله عن عثمان وأرضاه وعن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وحاصل هذا أن الصحيح أن التحقيق الذي لا شك به إن شاء الله أن الأموال المغنومة التي انتزعها المسلمون من الكفار أنها نوعان: الأرض وغير الأرض. أما الأرض فلا يتعين قسمها بينهم، والإمام مخير فيها، فإن رأى مصلحة المسلمين في قسمها قسمها، وإن رأى مصلحة المسلمين في إبقائها وقفا عليهم أبقاها وقفا ينتفع بها آخر المسلمين. قال بعض العلماء: والقرآن يشير لهذا لأنه لو لم يكن يبقى لآخر المسلمين شيئا لما قال الله في المستحقين: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا لأنه قال أولا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ثم قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا وقال بعض العلماء لا دليل للغنيمة في آية الحشر هذه لأنها في الفيء وقد أفتى مالك بن أنس رحمه الله أن الذين يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم لا حق لهم في فيء المسلمين ولما نقش في ذلك قال هؤلاء الذين سبوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حق لهم في فيء المسلمين لأن الله لما ذكر الذين يعطون فيء المسلمين من الأصناف قال للفقراء المهاجرين أهؤلاء من الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم قالوا لا قال أهم من الذين قيل فيهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم قالوا لا قال وأنا أشهد أنهم ليسوا من الصنف الثالث الذين قال الله فيهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا بل هؤلاء جاءوا يسبونهم ويعيبونهم فليسوا منهم قطعا فتبين أنهم لا حق لهم وعلى كل حال فجميع المال المغنم يقسم بين الغانمين والأرض فيها العلماء ثلاثة مذاهب معروفة كل واحد منها لصاحبه عليه أدلة أحدها أنها تكون غانمة وتقسم هو مذهب الإمام الشافعي واستدل بعموم قوله واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وكان مالك بن أنس رحمه الله يرى أن أرض الكفار عندما يفتتحها المسلمون تصير بمجرد استيلاء المسلمين عليها وقفا للمسلمين آخرهم يستوون فيها جميعا لمصلحة الإسلام العامة وللإعانة على تابئة الجيوش والرد عن بيضة الإسلام والدفاع عن المؤمنين في المستقبل وقوم قالوا يخير الإمام إن رأى قسمها مصلحة قسمها وهذا مذهب الإمام أحمد ويروى عن أبي حنيفة نحوه والله تعالى أعلم وهذا قول بالتخيير وأقواها دليلا لأنه تلتزم به الأقوال وتجتمع به النصوص والجمع واجب إذا أمكن أما الأخماس الأربعة من الأرض المقسومة إذا اقتضى نظر الإمام أن يقسمها أو من غير الأرض كالذهب والفضة والخيل والإبل ونحو ذلك أما هذه الأخماس الأربعة فهي للغانمين تقسم بينهم واختلف العلماء هل يجوز للإمام أن ينفل من هذه الأخماس الأربعة شيئا فكان مالك بن أنس رحمه الله إمام دار الهجرة يرى أن الإمام لا يجوز له أن ينفل شيئا من هذه الأخماس الأربعة وإنما ينفل من الخمس الذي قال الله فيه أنه لله وللرسول ولذي القربى إلى آخر مصاريفه وذهبت جماعة من العلماء إلى أن للإمام التنفيل منه وكون الإمام له التنفيل منه هو الحق إن شاء الله الذي قامت عليه النصوص الذي لا تكاد تدفع وتنفيل الإمام من الأخماس الأربعة التي هي للمجاهدين يكون على أنواع منها أن ينفل السرايا ويقول للسرية اخرجي إلى أرض الكفار فما غنمت فقد نفلتك منه كذا وقد جاء حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نفل السرايا في البدء الربع وفي العودة الثلث هذا حديث ثابت رواه مدخل عن حبيب بن مسلمة وهو صحابي لا تابعي صغير، ورواه بعضهم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو ثابت، ومعنى تنفيذ الربوع في البدء وتنفيذ الثلث في العودة أن للإمام إذا كان المسلمون متوجهين إلى أرض الكفار أن يقول لسرية اذهبوا إلى الكفار فما غنمتم منه فقد نفذتكم ربوعا، ولا ينفذهم أكثر من الربع فيكون الربع خالصا لهم والباقي هم المسلمون فيه سواء. وأما تنفيذ الثلث بالعودة أن المسلمين إذا رجعوا من أرض الكفار رجعوا من الغزو إلى بلادهم فيجوز للإمام أن ينفذ بعض السرايا في ذلك الوقت الثلث. والفرق بين البدء والعودة أن البدء الكفار في غفلة والمسلمون متوجهون لبلادهم فخبرهم أهون، وأما في الرجعة فالكفار في حذر ويقظة والمسلمون منصرفون عن بلادهم فقضيتهم أصعب، ولذا نفذ أكثر في الحالة الصعبة من الحالة التي هي أقل صعوبة. هذا ثابت ولا ينبغي أن يختلف فيه، وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. ومن أنواع التنفيذ الجائزة أن يرسل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي ذكرنا يدل على أن الجيوش إذا خرجت للقتال في بلاد الكفر وذهبت سرية وغنمت شيئا أن الجيش كله شركاء لهم في ذلك الذي غنموا ولا يختص به دونهم، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء، لأن العلماء مجمعون على أن جميع الجيش معهم فيما غنموا إلا ما نفذهم الإمام من ربوع في البدء أو ثلث في العودة. ومن أنواع التنفيذ الجائزة للإمام الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل الإمام سرية ثم مثلا يعطيهم أنصباءهم من الغنيمة وينفذهم ما شاء، فقد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه أنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم مع سرية قبل نجد فغنيموا، وكانت سهمانهم 12 بعيرا 12 بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا، فنفلهم نصف السدس لأن الواحد من 12 نصف سدسها، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أنواع التنفيذ التي تجوز للإمام أن ينفل بعض الجيش المقاتلين ويعطيه شيئا خاصا لقوته وشدته على المشركين، وقد قدم حديث سعد بن أبي وقاص الدال على هذا في أول سورة الأنفال، لأن سعد بن أبي وقاص قتل أخوه عمر بن أبي وقاص يوم بدر، قتله عمرو بن عبد الوهاب العامري، ثم إن سعدا رضي الله عنه حمل المشركين وقتل العاص بن هشام وأخذ سيفه وكان من أجود السيوف، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفله إياه. وفي بعض روايات حديثه الثابتة أنه قال ربما أعطاه النبي لرجل لم يبر بلائي، النبي منعه أولا ثم أعطاه إياه آخرا. وقد ثبت في الصحيح مسلم والبخاري أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يأكلون جالسين في بعض مغازيهم حتى جاءهم عربي على بعير فقيد بعيره وجلس يأكل معهم ونظر إليهم حتى اطلع على غباتهم وعوراتهم وهو جاسوس للعدو من المشركين، ثم ذهب يشتب فجلس على بعيره وأثاره فسار بعيره سرا حثيثا فكاد أن يفوت الصحابة، فجرى عليه رجل بناقة فلم تدرك، فجرى عليه سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وكان من السابقين على أرجلهم، وقد فرض له النبي صلى الله عليه وسلم سهمين في غزوة ذي قرد كما هو معروف، فذهب سلامة واشتد في أثره حتى جاوز الناقة، ثم كان عند ولك البعير، ثم تقدم فأخذ بخطامه وأناخه واخترط سيفه وضرب العربي على الرأس فقتله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل الرجل؟ قالوا: سلمة بن الأكوع. قال: له سلبه أجمع. فلف له إياه لأنه أدركه وهو في غاية الخفة والسرعة، أدركه على رجليه فنف له سلبه. ومن أنواع التنفيذ الجائزة أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله عليه بينة فله سلبه. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم فثبت عنه في الصحيح يوم حنين. وذكر بعض العلماء أنه قاله يوم بدر أيضا: فمن قتل قتيلا فله سلبه. قالها النبي صلى الله عليه وسلم. وكان مالك بن أنس رحمه الله يقول: ليس للإمام أن يقول هذا إلا بعد أن تنتهي المعركة، أما قبل انتهاء المعركة فلا يجوز للإمام أن يقول هذا، لأنه إن قال هذا قبل انتهاء المعركة أفسد نيات المجاهدين، لأن المجاهد يكون يقاتل الرجل ليأخذ سلبه، فيكون يقاتل للدنيا لا لأداء كلمة الله، أما بعد أن تنتهي المعركة ويزول هذا المحذور فلا بأس أن يقول الإمام: من قتل قتيلا فله سلبه، لأنه في ذلك الوقت لا محذور فيه من إفساد النية. وجماهير العلماء على أنه لا مانع من أن يقول ذلك ابتداء، لأن المسلمين وإن كان لهم رغبة في غنيمة فكل من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا هو في سبيل الله، كما قاله صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين: من قتل قتيلا فله سلبه، والذي قتل هذا القتيل يكون له سلبه. واختلف العلماء هل يكون له سلبه دون تنفيذ الإمام أو لا يملك السلب إلا إذا نفذه له الإمام. قولان معروفان بين العلماء، يستدل قائل كل من القولين عليه بأدلة كثيرة. وقد كان أبو قتادة رضي الله عنه يوم حنين أرأى رجلا من المشركين يريد أن يقتل رجلا من المسلمين، فجاءه من خلفه فضربه على حبل عاتقه بالسيف، قال: فرجع إلي فضمني ضمة شممت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت فأرسلني. ثم لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء المعركة وقال: من قتل قتيلا فله سلبه، قلت: من يشهد لي؟ بعد مرات فقال رجل: صدق يا رسول الله، سلبه عندي أرضه منه. فقال له أبو بكر رضي الله عنه: لا الله لا يعمد إلى أسد من أسود الله يقاتل عن الله ورسوله ويعطيك سلبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق، أعطه سلبا. قال أبو قتادة رضي الله عنه: فاشتريت به مخرفا، يعني حائطا يخرف منه الثمار، وكان أول مال تأثرته بالإسلام. هكذا قال قتادة رضي الله عنه. واعلموا أن بعض العلماء قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال: من قتل قتيلا فله سلبه، هل يملك القاتل سلب القتيل بمجرد قتله أو لا بد أن ينفذه له الإمام؟ فقال بعض العلماء: يملكه، لأن ذلك هو مقتضى كلامه صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء: لا يملكه إلا بتنفيذ الإمام. واستدلوا لهذا بأدلة، منها ما ثبت أن أبا جهل لعنه الله يوم بدر ابتدره معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفاء رضي الله عنهما، فأعطى قدمه بنصف ساقه. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كل واحد منهما أنا قتلته، فقال هل مسعتما سيفكما؟ قال لا. فنظر في السيفين وقال كلاكما قتله. وقضى بسلبه لمعاذ بن عروب الجموح. قالوا لو لم يتوقف على تنفيذ الإمام لكان معاذ بن عفرة شريكا لمعاذ بن الجموح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بأنهما قتله. في أدلة أخرى غير هذا، قال علماء الأصول منشأ هذا الخلاف خلاف العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه، هل يملكه دون تنفيذ الإمام أو لا بد من تنفيذ الإمام؟ منشأ الخلاف هل قوله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه حكم منه أو فتوى؟ فعلى أنه حكم يختص بمن قيل له ولا يعم، وعلى أنه فتوى يعم. وذكروا عن أبي طلحة رضي الله عنه أنه في يوم حنين قتل 20 رجلا، وفي بعض الروايات 21 رجلا، وأخذ أسلابهم كلهم. وكان يقول في يوم حنين أنا أبو طلحة واسمي زيد، وكل يوم في سلاح صيد رضي الله عنه وأرضاه. قال بعض العلماء من قتل قتيلا له سلبه مطلقا، وقال بعضهم لا يكون له سلبه إلا بتنفيذ الإمام. وتوسط قوم فقالوا مذهبا ثالثا، قالوا إن كان السلب قليلا استحقه دون تنفيذ الإمام، وإن كان كثيرا توقف على تنفيذ الإمام. واستدلوا لهذا بما جاء في رواية صحيحة في السنن وغيرها أن مددي من حمير كان مع خالد بن الوليد يقاتل يوم مؤته، وإذا رجل عالم من الروم يقتل المسلمين فجلس له المددي الحميري وراء صخرة حتى مر عليه فعقر به فرسه وعلاه بالسيف فقتله وأخذ سلاحه، وكان سلاحه كله ملهب وكان ثمينا جدا. فلما جاء خالد بن الوليد رضي الله عنه أرسل إليه وأخذه منه، وسمع عوف بن مالك رضي الله عنه فقال لخالد لأعرفنكها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لما جاء قص الخبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لك لا تعطيه سلبه، أعطيه سلبه. ثم لما قال ذلك قال له عوف بن مالك يا خالد أما قلت لك أني أعرفكها عند رسول الله؟ فسمعها صلى الله عليه وسلم فأغضبته وقال لا تتركون لأصحابي، لا تعطيه يا خالد، لا تعطيه يا خالد. قالوا هذا يدل على أنه إن كان كثيرا، لأنه لما سأل خالدا قال لما لا تعطيه؟ قال استكثرته يا رسول الله، لأنه مال كثير جدا، لأن سلاح الرجل فيه ذهب كثير وسلاحه كله ملهب. واختلف العلماء في حقيقة السلاح. قال بعض العلماء هو يقتصر على ما يأخذه لامة الحرب كالسيف والدرع والرمح ونحو ذلك، والثياب تدخل فيه إجماعا. أما إذا وجد فيه يعني أي في منطقته التي يشد بها رسقه، إذا وجدت فيها دنانير أو دراهم أو جواهر فإنها ليست من سلبه إجماعا. واختلفوا في فرسه الذي يقاتل عليه هل هو من سلبه أو لا؟ فقال جماعة هو من سلبه يستحقه القاتل، وقال قوم لا، كما هو خلاف معروف بينهم. واعلموا أن التحقيق أن الرجل الذي يقاتل على فرس أن له من الغنيمة أن له بغنيمة 3 أسهم، سهمان لفرسه وسهم للرجل. هذا هو التحقيق الذي لا شك فيه إن شاء الله. وعليه جماهير العلماء منهم الأئمة 3، ولا ثابت في الصحيح ثبوتا لا مطعن فيه. وخالف في هذا الجمهور الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وقال إن له سهمين فقط، سهم لفرس وسهم لصاحبه. والتحقيق أن له 3 أسهم، سهمين للفرس وسهم للراكب. وقد استدل الإمام أبو حنيفة رحمه الله بغير حديث جاء في ذلك إلا أن غيره أصح منه وأصرح دلالة في محل النزاع. واختلف العلماء في البراهين والهجر هل يقسم لها كما يقسم للخيل أو لا يقسم لها. فسئل عنها مالك بن أنس رحمه الله فقال ما أرى أن الهجر والبراهين إلا هي من الخيل لأن الله قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة أترون أن الهجون من البغال قالوا لا أترون أنها من الحمير قالوا لا قال هي من الخيل فتتناولها النصوص الواردة في الخيل. وقال بعض العلماء للهجين والهجين هو ما أحد أبويه من الخيل ردي من البراهين أبوه وأمه فإذا كانت أمه من العراق الحرائر وأبوه ليس كذلك فهو معروف بالمقرف. ومنه قول هند بنت النعمان بن بشير فإن ولدت مهرا كريما فبئ وما هند إلا مهرة عربية حليلتها فرس تحللها بغل سيلتها فرس تحللها بغل فإن ولدت مهرا كريما فبالحري وإن يكن إقراب فما أنجب الفحل. فالمقرف هو الذي أمه من الخيل العراق الجيال وأبوه ليس كذلك. ومن هذا معنى قول جرير يا أباؤنا وربك أبدو أبانا المطيفات من العراق. فالحاصل أن الهجون والبرانين قال بعض العلماء يقسم لها كما يقسم للخيل الجياد العراق. وقال بعض العلماء يقسم لها سهم واحد نصف ما يقسم للخيل العراق الجياد. وقال بعض العلماء إن كان لها غناء يقرب من غناء الخيل الجياد قسم لها مثل قسمها وإلا فنصف قسمها. وشل بعض العلماء فقال لا يقسم لها شيء لأنه حيوان لا يقوم مقام الخيل فأشبه الحمير والبغال. وقد كان رجل من حمير من بني وادعة من بطون حمير حميرا على جيش فسبق الخيل الجياد وتأخر البرانين والهجن فقيل له اقسم البرانين والهجن فلم يعطها إلا نصف ما أعطى للخيل الجياد وقال لا يمكنني أبدا أن نجعل ما لم يدرك كالذي يدرك. فسمعها عمر بن الخطاب فاستحسنها جدا وقال هبلت الوادعي أمه لقد ذكرنيها. وكان الشاعر الحميري يفتخر بمقالة الوادعي الحميري هذه فيقول ومن الذي قد سن في الخيل سنة وكانت سواء قلالك سهامها. أما إذا قتل عليها كانت عنده خيول كثيرة فبعض العلماء يقول لا يقول إلا نصيب فرس واحد. وهذا به قال جماعة من العلماء لأنه لا يركب إلا على واحد. وقال جماعة من العلماء يعطى خمسة أسهم نصيب فرسين فقط أما فرسان فلهما أربعة أسهم والسهم الخامس له ولا يزاد على ذلك. ولا خلاف بين العلماء أنه لا يعطى أكثر من نصيب فرسين بتة ولو كان عنده خيل كثيرة. ومن قال يعطى نصيب فرسين قال لأنه قد يحتاج إلى فرسين ولا يحتاج إلى الثالث غالبا لأن الفرس إذا طال ركوبه قد يضعفه ذلك عن الكبد والفرد فيكون عنده فرس آخر جنيب فيه قوة ونشاط يزاول به في الميدان. ولذا قال بعض العلماء يعطى نصيب فرسين ولا يزاد عليهما. ولم يقل أحد أنه يعطى أكثر من نصيب فرسين فإن كان مقاتلا على بعير. فقال بعض العلماء ليس للإبل نصيب البتة وعليه جماهير العلماء. وذهب بعض العلماء إلى أن البعير إذا لم يجد غيره كان له نصيب نصف نصيب سن الفرس. وهذا رواية عن الإمام أحمد ومن قال به قليل. واستدل قائل هذا القول بأن الله لما ذكر الموجب الذي استحق به الغنيمة ذكر منه الركاب مع الخيل والركاب هي الإبل قال فما عطفتم عليه من خير ولا ركاب وله وجه من النظر إلا أن جماهير العلماء أن الإبل لا يقسم لها وقد كان عندهم يوم بدر 70 بائرة فلم يقسموا لها ولم تخل غزلاته من الإبل ولم يقل أحد أنه صلى الله عليه وسلم قسم لبائر شيئا أما إذا كان يقاتل على الفيلة كما كانت لا عدم تقاتل فلم يختلف اثنان من العلماء أن الفيل لا يقسم له شيء إذا قاتل عليه صاحبه قالوا ليس كالبائر لأن البائر حيوان يسابق عليه ويجوز المسابقة عليه بالسبق هو يعطى العوض لمن غلب كما في حديث لا سبق إلا في خف أو نصر أو حازل أما الفيل فلم يقل أحد من العلماء أنه يسابق عليه أنه يستحق نصيبا إذا قتل عليه أما كونه يسابق عليه فقد قاله بعض العلماء وهو مبني على الخلاف في قاعدة أصولية معروفة وهي هل إذا جاءت عن الله جل وعلا عن رسوله نصوص عامة هل تدخل فيها الصور النادرة أو لا تدخل؟ قال بعض العلماء تدخل الصور النادرة وقال بعض العلماء لا تدخل الصور النادرة وهذه القاعدة الأصولية تعتبر فروع اختلف فيها العلماء من هذه الفروع من خرج منه المني بغير ذنبه كالذي ينزل في ماء الحار فينزل منه مني أو تلدغه عقرب في ذكره فينزل منه مني أو تهزه دابة فينزل منه مني فنزول المني من غير لذة كراء صورة نادرة فعلى أن الصور النادرة تدخل في عمومات النصوص يدخل في عموم قوله إنما الماء من الماء فيجب عليه الوصل وعلى أنها لا تدخل في النصوص فلا يجب عليه الوصل قالوا ومن فروع هذه القاعدة المسابقة بسبق على الفيل لأن الفيل يخف فرجل الفيل كرجل البعير فهو من ذوات الخفاف فعلى والفيل صورة نادرة قد لا تخطر في ذهن المتكلم فعلى أن الصور النادرة تدخل في عمومات النصوص تجوز المسابقة على الفيل وعلى هذا القول لا يبعد أن يكون فيه مثل القول الذي في الإبل وعلى أن الصور النادرة لا تدخل في النصوص لا تجوز المسابقة على الفيل هذا ما من حكم الغنائم وقد ذكر الآن أن الغنيمة إن كانت أرضا فللإمام فيها رواية أقوال وإن كانت غير أرض فإنها تقسم على التحقيق بين المجاهدين وأن التحقيق أن للإمام أن ينفل منها في الصور التي ذكرنا كتنفيذ الربوع في البدء والثلث في العودة وتنفيذ بعض الرجال لشدة شكيمته وغنائه وتنفيذه من أخذ السلب كما قال من قتل قتيلا فله سلبه واختلاف العلماء فيه هل هو فتوى فيعم أو حكم فيخص ولأجل هذا اختلفوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة بن ربيعة لما قالت له أبو سفيان رجل يمسك ولا يعطيني ما يكفيني وولدي وقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فعلى أنه فتوى فهو يعم جميع النساء فتكون كل امرأة بخيلة عليها زوجها بالإنفاق اللازم جاز لها أخوه بغير إذنه أو هو حكم فيكون خاصة كقضية من قتل قتيلا فله سلبه واعلم أن من أحكام الغنيمة حرمة الغلول والغلول في الشرع هو أن يسرق الإنسان من الغنيمة فإذا سرق الإنسان من الغنيمة قبل أن تقسم أو زنى ببعض المسبيات في الغنيمة قبل أن تقسم فجماهير العلماء منهم الأئمة الثلاثة أنه لا يجلد حد الزنا وأنه لا تقطع يده في السرقة لأن له شبهة في الغنيمة لأنه من المستحقين لها هو مشارك فيها ومذهب مالك بن أنس رحمه الله في هذه المسألة مشكل غاية الإشكال لأن مالك رحمه الله يرى أنه إن سرق من الغنيمة قبل القسم أو وطئ جارية من المغنم قبل القسم أنه يحد حد السرقة وحد الزنا، مع أنه يرى أنه لو مات في ذلك الوقت لورث عنه وارثه نصيبه من الغنيمة، كيف يكون فيه نصيب يرد عنه ولا يكون شبهة تدع عنه الحد؟ ففي هذا المذهب إشكال. وإن قال به هذا الإمام العظيم الجليل المعروف، واعلموا أن الوقت الذي يستحق به الغنم نصيبه من المغنم يختلف فيه العلماء. فقال بعض العلماء إذا أخلوا في الدرب في الدروب، والدروب هي الطرق المصيرة إلى بلاد الكفار من العجم ونحوهم، إذا أخلوا فيها فكل من مات منهم له نصيبه من الغنيمة ولو مات قبل أن تحاز الغنيمة، وهذا قائله قليل وليس بوجيه. وقال بعض العلماء لا يرفع عنه نصيبه ويستحقه حتى يحوز المسلمون الغنيمة ويخرجون بها من ديار الحرب إلى بلاد الإسلام، فعند ذلك الوقت يستقر ملكهم لها ويرفع عنه نصيبه ويروى نحو هذا عن أبي حنيفة رحمه الله. وأظهر الأقوال أنه إن مات بعد أن حاز المسلمون الغنيمة وأخذوها من الكفار يراد نصيبه عنه، وإن مات قبل أن تحاز لم يرد عنه شيء، لأنه مات قبل أن يحصل شيء يكون ملكا له حتى ورث عنه. هذا هو الأظهر. هذه أحكام من أحكام الغنيمة. واعلموا أن العلماء اختلفوا في الغد هل يحرق رحله أو لا، فقد جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث تدل على أن الغد السارق من الغنيمة يحرق رحله متاعه، وهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخلفاء وغيرهم ربما حرقوا متاع الغد ربما تركوا حرقه. وأظهر الأقوال في هذه المسألة أنها من التأثيرات المالية الموكولة إلى نوار الإمام، إن رأى المصلحة في حرق متاعه حرقه وله ذلك، وإن رأى إبقاءه أبقاه، وإن كان فيه مصحف فإنه لا يحرقه. وقد غلى رجل في بعض الغزوات يا بعض المسلمين فحرقوا متاعه ووجدوا فيه مصحفا فباعوا المصحف لتصدقوا بثمنه، كذا قال بعضهم الله أعلم. وقوله تعالى في هذه الآية فاعلموا أن لله خمسا، قال بعض العلماء الخمس ستة أنصبا، نصيب لله ونصيب للرسول ونصيب للقرابة ونصيب لليتامى ونصيب للمساكين ونصيب لذي السبيل. ومن قال إنها ستة أنصبا لم أعلم أحدا اشتهر عنه هذا القول إلا أبا العالية رحمه الله، فإنه قال الخمس يجعل ستة أنصبا. قال نصيب الله هو أنه إذا جاء المال يأخذ الإمام ويملأ يده منه ويجعلها في رتاج الكعبة، فعنده نصيب الله يصرف في مصالح الكعبة. وهذا القول لا يخفى ضعفه لأنه لا دليل عليه، والتحقيق إن شاء الله الذي عليه جماهير العلماء أن نصيب الله ونصيب الرسول واحد، وأن نصيب الله أن اسم الله ذكر للاستفتاح والتعظيم لشأنه جل وعلا، لأن كل شيء له جل وعلا. قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء. فنصيب الله هو نصيب الرسول صلى الله عليه وسلم، والتحقيق أن نصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخمس كان يرده على مصالح المسلمين لا يأخذ منه شيئا، لأنه كان يقول خلته الضرورية من في بني النضير، ربما عفر منه البعض من في قرابة، وأن نصيبه إنما يجعله بمصالح المسلمين، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في حديث ثابت رواه بعض أصحاب السنن والإمام أحمد وغيرهم أنه صلوات الله وسلامه عليه قال ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس، والخمس الخمس مردود عليكم، فصرح بهذا الحديث بأن الخمس مردود عليهم. واختلف العلماء في نصيب النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، فجماهير العلماء على أن نصيبه ثابت بعد موته ولا يسقط بموته، وكذلك نصيب قرابته، وأن الإمام بعده يصرفه بمصالح المسلمين كما كان يصرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، وكذلك كان يفعل أبو بكر وعمر يصرفان نصيبه صلى الله عليه وسلم في مصالح المسلمين العامة للكراع والسلاح وغيره كما كان صلى الله عليه وسلم يفعله. وخالف بها الإمام أبو حنيفة رحمه الله فقال بعد موته صلى الله عليه وسلم يسقط نصيبه ونصيب قرابته، فما يبقى إلا ثلاثة أنصبة، وهو نصيب اليتامى والمساكين وابن السبيل. وجماهير العلماء على خلاف هذا، وقوله ولي القربى اختلف العلماء في المراد ذي القربى، فقال بعضهم بنو هاشم وقال بعضهم قريش. والتحقيق الذي لا ينبغي العدول عنه أن المراد ذي القربى بنو هاشم وبنو المطلب خاصة، وقد ثبت هذا في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي العدول عنه. هذا هو المذهب الحق الذي لا شك فيه، وهو مذهب الإمام الشافعي وأحمد رحمهما الله. أما ما ذهب إليه ويروي عن أبي حنيفة، أما ما ذهب إليه مالك لأنهم خصوص بني هاشم، وما قاله بعض القرشيين لأنهم قرش كلهم، فهو خلاف التحقيق. والدليل على هذا القول هو ما ثبت في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم أرض قريظة، لما قسم أموال خيبر وأخرج خمسها، أعطى نصيب القرابة من خمس خيبر لخصوص بني هاشم وبني المطلب، ولم يعطي لإخوانهم الآخرين يعني بني عبد شمس وبني نوفل. فجاء عثمان بن عفان وهو من بني عبد شمس، وجبير بن مطعم وهو من بني نوفل، فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت إخواننا من بني المطلب ونحن وهم بالنسبة إليك سواء، فلما تعطيهم ما تمنعنا فأعطنا كما أعطيتهم. فقال صلى الله عليه وسلم إنا وبني المطلب شيء واحد. وفي بعض رواياته لم يفترق في جاهلية ولا إسلام، لأن هؤلاء الأربعة إخوة، لأن عبد مناف أولاده أربعة، وهم هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم والمطلب وعبد شمس ونوفل. أما الثلاثة الأولون فهم أشقاء، وأمهم عاتكة بنت مرة إحدى عواتك النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعض أصحاب المواسي والأخباريين ذكروا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في بعض موازيه أرد العواتك من سليم، وعواتك سليم هذه التي انتسب إليها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث عواتك معروفة، الكبرى منها عمة الوسطى، والوسطى عمة الصغرى كما هو معروف، وسليم بن منصور من قبائل قيس عيلان بن مضر، سليم أخو هازم. والعواتك هذه صغراهن عاتكة بنت القص بن مرة بن هلال، وعمتها عاتكة بنت مرة، وعمت هذه عاتكة بنت هلال. أما الصغرى منهما وهي عاتكة بنت القص فهي والدة وهب، والد أمينة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم، فهي جدته من قبيل والد أمه. وأما عمتها وهي عاتكة بنت مرة فهي أم هاشم جده صلى الله عليه وسلم وأخيه شقيقي المطلب وعبد شمس. أما أخوهما نوفل فهو ليس بشقيقهما، وأمه تسمى راقبة بنت أبي عدي، واسم أبي عدي نوفل، سمت عليه ولدها نوفل هذا. والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاده المشركون وقاطعوا بني هاشم وقروهم إلى أن يرحلوا الشعر كان بنو المطلب معهم في كل بلية ولم يفارقهم في شيء، وكان إخوانهم الآخرين بني عبد الشمس وبني نوفل كانوا معادين لهم مع قريش ولم ينصرهم عليهم، وكان أبو طالب يقول لهم في لميته المشهورة: جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجل غير آجل بميزان قسط لا يقيس شعيرة له شاهد من نفسه غير عائل. لقد سفيت أحلام قوم تبدلوا بل خلف قيدا بلا غاياته، ونحن الصنم من مؤابة هاشم وأبي قصي بخطوب الأوائل. فعرض النبي صلى الله عليه وسلم لبني المطلب انسجامهم معهم بكل البلايا وصبرهم عليهم بالشدائد، فنزل جعلهم من القرابة وأعطاهم من خمس خيبر سهم للقرابة، ولم يعطي إخوانهم الآخرين يعني بني عبد شمس وبني نوفل شيئا، وهذا هو التحقيق في ذي القرابة. واختلف العلماء في ذي القرابة هل يفضل ذكرهم على أنثاهم، فذهب الشافعي وأحمد أنهم يعطون للذكر من أحد الأنثيين. قالوا نالوه بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن عصبته، والمعروف أن المال المستحق للعصبة يكون فيه الذكر له أحد الأنثيين. وقال بعض العلماء ذكرهم وأنثاهم سواء، وهذا أقربها، لأن تفضيل الذكر على الأنثى يحتاج إلى دليل. ولم يروي أحد أنه فضل ذكرهم على أنثاهم، ولا يشترط فيهم على التحقيق الفقر. فيعطى بنو هاشم والمطلب غنيهم وفقيرهم، أما نصيب اليتامى والمساكين فلا يعطى إلا لفقرائهم، فلا يعطى يتيم غني ولا مسكين غني. واليتيم من بني آدم هو من مات أبوه وغلط قوم، فقال اليتيم من الآدميين من مات أبوه وأمه. قال مجنون ليلى إلى الله يشكو فقد ليلى كما شكا إلى الله فقد الوالدين يتيم، فسماه يتيما بفقد الوالدين. والصواب فقد الذي وحده يكفي في يتمه. والمستبيل هو المنقطع عن بلاده والسبيل الطريق، وإنما قال له ابن السبيل كأنه يقول ولد الطريق، وتسميته ولد الطريق فيه للعلماء وجهان: أحدهما أنه كثر سلوكه لها، والعرب إذا كثرت ملازمة الشيء لشيء قالوا هو ابنه، ومنه قول أنا والأمة، قالت اعتسافا وكرايا كأنها على قمة الرأس بماء محلق، فسمى طير الماء الملازم له ابن الماء. فلما كان المسافر ملازما للطريق قيل له ابن الطريق. وقال بعض العلماء كأن الفلات تمخضت عنه كما تتمخض النتوج عن ولدها فرمت ناديه كما ترمي الحامل بما في بطنها. وهذا المعنى أوضحه مسلم والوليد الأنصاري سريع الغرامي إيضاحا كاملا، وإن كان شعره لا يصلح شاهدا لتأخر زمانه، ولكن يصلح مثالا للإيضاح. فإنه قال في رجل يزعم أن بيد أولى الفلات الواسعة ولدته وتمخضت عنه وصار ابنها كما تتمخض وتوجع عن ولدها، قد تمخضت عنه تما بعد محمله شهرا وبيضاء لم تذاب ولم تلد. القتلة النسل معطوفا على همم يعني ابن منتجعات خير معتمد. ابن السبيل هو المحتاج الآن وهو منقطع عن بلده، ولو كان غنيا في بلده فيعطى من الخمس ما يوصله إلى بلده حتى يرجع إلى محله. وهذا معنى اليتامى وابن السبيل. ونرجو الله جل وعلا أن يمسكنا بالسنة وأن يجعلنا من عباده المؤمنين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وفرج كروبنا واستر عيوبنا. اللهم استر حياتنا وأمن راحتنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله هذه وأجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.
يؤمنون. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. وما هذه الحياة الدنيا إلا